بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه، ما حال يسائل مسلمان ولي بن كعب ولفظ الترمذي إذا دعا ولفظ مسلم إذا ذكر. حديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، نعم لم يثبت له أصل بهذا اللفظ مرفوعا. عن من جاء إبراهيم النخعي موقوفا عليه. تعريف الحديث الصحيح، من يذكر تعريف الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل عبد الضابط عن مثله لم انتهى ولا يكن شاذا ولا معظم. تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف، من أول من ذكر الثلاث الأقسام وعزل على هذا الحديث؟ أول من ذكر الثلاث الأقسام وعزل على هذا الحديث الخطابي في مقدمة معالم السنة. هل وجد كلام ذكر الحسن قبل الترمذي؟ وجد في كلام البخاري وابن حاتم والشافعي وغيرهم، فماذا يكون؟ مع أن العلماء يقولون أول من نوه بذكر الترمذي كما سيأتي معنا، يعني ليس بالمعنى الصراحي إنما معنى اللغوي. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر التعريف، قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحابة لا خلاف بين هذا الحديث. ألم يختلفوا في المرسل؟ نعم. يعني شرط الاتصال متفقون عليه، لكن اختلفوا في بعض الأنواع في المرسل، وقد استثنى أمس ما قرأنا العبارة التي فيها استثناء، قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. إذا توفرت الشروط فلا خلاف، لكن قد يختلفون في بعض الأوصاف كالمرسل اختلفوا فيه، استثناها ابن الصلاح في كلامه حتى الانتقاد المذكور في المرسل لا يرد عليه، أنه قد استثنى أن بعض الحديث يختلفون فيه ويخالفون فيه. وهذه فائدة عن عقيدة ابن الصلاح من تذكرة الحفاظ الذهبي الذي ذكرنا لكم بالأمس من كلام الذهبي في السياق، والأخ جاء بكلام نحوه بكلام النحو من تذكرة الحفاظ. قال الذهبي كما في الجزء الرابع 1431 قال الذهبي كان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين. مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائم ولا متعمق. طيب من تقد على ابن الصلاح في الدعاء علمك الله هي بعض المشكلة عليه، ف يعني أيهما الأولى إذا دعا لغيره؟ إذا جمع في الدعاء بين نفسه وغيره أيهما الأولى؟ يقدم نفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا لبعض الأنبياء. فإذا اكتفى بالدعاء للآخر فلا إشكال، يدعو له. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمع من الصحابة وغيرهم ولبعض الأنبياء من غير أن يجمع نفسه. فالخلاصة أن الإنسان إذا دعا لغيره فقط فلا إشكال، وفقك الله، علمك الله، سددك الله. فإذا جمع نفسه معه فالأولى أن يبدأ بنفسه، يقول وفقني الله وإياه، أعاننا الله وإياه. وإذا عكس خالف الأولى والأفضل، لو قال وفقك الله وإياي، نعم هداك الله وإياي، هنا يجوز لكن خالف الأفضل. نعم، لكن يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أبغى. الأمر واسع، سواء بدأ به أو بدأ أخيه لا بس، لكن من حيث متابعات النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتحرز من الشاذ والمعل ولا يكون شاذا ولا معللا، هل اشترط الفقهاء الرسولين؟ اشترط على الحديث. من الذي تعقد؟ فقال كونهم اشترطوا إلى حديث فقط صار الحد ليس جامعا مانعا، من دقيق العيد في كتاب الاختراع. وهذا لا يرد، لماذا؟ لأن الحد ماذا؟ لأن التعريف حد عند أهله، فالحديث يذكرون هذا الشيء. ولماذا لم يذكر المنكر ولا يكون منكرا؟ لأنه إذا انتهى الشارع انتهى المنكر من باب أولى. فإذا بقي قبل أن نبدأ الدرس الحديث الصحيح تقدم تعريفه الذي اتصل سنده ونقل عبد الضابط عن مثله إلى متوى يكون شاذا ولا معضلا. فماذا عن الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ الآن هذا التعريف تعريف الصحيح لماذا؟ لذاته، فلا يدخل في هذا التعريف الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره لما تقدم معكم؟ صحيح لغيره عنده، نعم، لنقل العد، خط ضبطه، هذا الحسن، هذا تعريف الحسن. ها؟ إذا أعطى الغزال لكم، يعني الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا اعتبر، إذا اعتبر. وعلى هذا الحافظ بن حجر أضاف في النقط أضاف جملة تدخل الصحيح لذاته، فقال نعم تدخل الصحيح لغيره، فقال هو الذي هو ما اتصل سند بعقل عبد الضابط عن مثله أو القاصر عنه إذا اعترض، بنقل عدل التام من الضرب أو القاصر عنه إذا اعترض عن مثله إلى متهم. سيكون التعريف جامعا ما غير النوعين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. إذن يصير التعريف الجامع الذي يشمل نوعي الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه أو التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلوم. انظر النقل الأول 416 إلى 417 الأول 416 إلى 417. فلنقرأ كلام ابن الصلاح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، هذا الحديث أنفسهم يختلفون في التصحيح والتضعيف. لماذا؟ لاختلاف في توفر الشروط الخمسة، هل هي موجودة أو لا، أو لاختلافهم في بعض الشروط هل اشترط أم لا، كما يختلفون في المرسل وكما يختلفون في زيادة الثقة متى تقبل ومتى ترد، وبعضهم يعني يشدد فيها وبعضهم قد يتساهل. قال ومتى قالوا هذا حديث صحيح فإن سمعناه إنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، بمعنى أنه قد يصحح الحديث ولا يقطع به. معنى أنه ما معنى قولهم لا يقطع به؟ أي ما يجزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على غلبة الظن، لأن الحديث قد صح قد اجتمعت فيه الشروط، وهذا يتسنى فيما كما أشار ابن الصلاح هنا، وليس من الأخبار التي جمعت الأمة على تلقيها بالقبول، يعني أحاديث قد وجد فيها الخلاف، بعض من صحيح وبعضهم ضعف، اختلفوا فيها، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، فالذي صححها يكون في غالب ظنه صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ضعفها في غالب ظنه أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزم بكونه كذب، الذي ضعف لا يجزم بكونه كذب، والذي صحح أيضا لا يقطع بكونه ماذا يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل غلبة الظن. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها بتوسع عند الكلام على الأحاديث ماذا تفيد، ذكرها ابن الصلاح. والصحيح أن الحديث إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعل، ونعم واشتهر بين العلماء، فيكون مفيدا اليقين، يفيد العلم ونجزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجيح ابن الصلاح كما سيأتي معنا، ابن الصلاح رجح أيضا الجزم بصحته. الذي عنده عدل، الذي عنده عدد واحد صوبة عدل واحد، ما عندي مصوبة. وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، أي صح عدد واحد، عدل واحد، يعني كلكم عندكم هذا الخطأ عديدة. إيش النسخ التي عندكم؟ أنا عندي مؤسسة الكتب الثقافية صفحة 26 عندكم، النسخة التي عندنا 26، إيش عندك؟ صفحة 26، إذا اتفقت النسختين مع أحسن النسخ، وكلكم هذا صفحة 26، من عنده صفحة مختلفة؟ عندك يا أخي علي، عندك 22، إيش النسخة اللي عندك؟ دار الكتب العلمية، وعندك أيضا عدد، عدد من واحد، من الذي عنده صواب؟ أنت إيش عندك؟ عدد واحد، إيش النسخة؟ مكتبة تيمية، يعني مختلفة، إذا عندنا نسختان في الحلقة، مكتبة تيمية والمكتبة المشترطة. لا لا عادي عادي واضح، يعني حتى في كتاب علوم الحديث الصلاح النسخة المنفردة في عدد. قال وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، يعني المحدث قد يجتهد ويقول حديث غير صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الحكم بغير الظن، لا يستطيع أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك قبل. طبعا هذا إذا لم يقترن، إذا لم يقترن قرائن تفيد الجزم إما بالكذب أو إما الجزم بأنه ليس ثابتا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرائن تفيد أنه ثابت جزما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم كلام واسع في هذه المسألة في كتابه مختصر الصواعق، قرأناه عليكم في النزهة وفي مذكرة أصول الفقه، وإن شاء الله أيضا نكرر بعض الفوائد عليه عند انتهاء المسألة. قال: وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، يعني قد يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتهاد المجتهد أده إلى تضعيفه بسبب الضعف الموجود في السند. وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم، أي على توفر الشروط الخمسة. طيب هذا يا أخوان على ما تقدم ذكره، فيما إذا لم يتلقى بالقبول وجد في إسناده اختلاف، وجد خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمثلا أتينا على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في إسناده خلاف، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، اجتهد الباحث فيه توصل إلى أنه حسن فيكون نعم، أو توصل إلى أنه صحيح فيكون صحيح في غلب الظن، لأن الخلاف موجود فيه، الخلاف موجود فيه، وقد يتبين له بعض بعد أيام قد يرجع إلى ضعفه بسبب تغير الاجتهاد في تلك الأوصاف. طيب نقرأ كلام العراقي. نعم أخرنا كلام العراقي، لكن ينبغي تقديم شيء. قوله بلا خلاف بين أهل الحديث، إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه، شروطا زائدة على هذه، هذه إشارة إلى ماذا؟ الشروط الخمسة الموجودة في تعريف الصحيح، كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، أما المعتزلة فيقولون به، يقولون بشرط العدد، ولهم مقصد، ما مقصدهم في ذلك؟ حتى يردوا أحاديث الآحاد في العقيدة. أبو علي الجبائي وابن علي ممن شهر هذا الشرط، أو ممن قال بهذا الشرط، أنه يشترط أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراط العدد، وهذا باطل، بل جاء عن الجاحظ وهو معتزلي أيضا أن اشترط أربعة، أربعة عن أربعة، ذكره الحافظ في النقد. قال: كما في الشهادة فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، على أنه قد حكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث، أنه اشترط اثنان عن اثنين عمن نقل من أصحاب الحديث هذا الشرط، عندك البيهقي، لا ليس البيهقي، عن الحاكم، نقل عن الحاكم وقد ذكره الحافظ في النزهة وبين أنه فقط لم يفهم كلام، لم يفهم كلام الحاكم، إلا فهو لا يقول بهذا الشرط. إن شاء الله نعيد عليكم الآن. قال البيهقي في رسالة إلى أبي محمد الجويني رحمهم الله: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرص الله تعالى، يعني البيهقي أرسل رسالة إلى الجويني فيها بعض التنبيهات، ومما نبهه عليه أنه وجد في بعض كتابه أنه حكى عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين، ثم نبه أنه لم يقل به قائلا. قال البيهقي في رسالتي إلى أبي محمد الجويني رحمه الله: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرس الله تعالى، يعني أبا محمد، حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قائلة إلى آخر كلامه. قال العراقي: وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، والله أعلم. والحافظ يقول في النكت بعد أن ذكر كلام العراقي هذا، قال: إن كان الشيخ يريد أنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فنعم لا يعرف التصريح به من أحد، وأما أنه قد وجد في كلام بعضهم فقد وجد في كلام الحاكم في المدخل ما يلتبس بذلك. ذكر الحافظ أنه التصريح لم يوجد، وأما كلام يلتبس بذلك فهو موجود في كلام الحاكم في المدخل. انظر النكات الأول 238. كلام الحاكم في المدخل وفي معرفة علوم الحديث إنما أراد به أنه يشترط في الراوي، يشترط في الراوي أن يكون قد روى عن اثنان وليس في كل حديث، يعني هذا كلامه. يعني كلامه في المعرفة قال: الصحيح أن يرويه هو الذي يرويه الصحابي الزائر عن اسم الجهال، أو قال: وصفة الحديث الصحيح، وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة عن الشهادة. فقول زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه اثنان، هذا يدل على أنه أراد أن الاثنين يروون عنه ذلك الحديث، أو يروون عنه في الجملة اثنان، يروي عنه في الجملة اثنان سواء ذلك الحديث أو غيره. وله كلام في المدخل نحو ذلك، ولكنه في المدخل قال: شرط الشيخين، خصه بالشيخين وليس بكل حديث صحيح. وقد استثنى الصحابي في كلام آخر له، استثنى الصحابي في كلام آخر له كما تقدم التنبيه على ذلك. ما أسمع. موجودة في المكتبة، ما أدري الجديدة لعلها اختلف فيها الصغار، طيب القديمة ربما الخلاف يسير في الصغار، أما التي خرجت حديثا لعل فيها خلاف في الصغار، لكن الوقوف على الموضع سريعا لأنه نفس الترتيب، نفس ترتيب الكتاب الذي عندنا، كلهم يمشون على ترتيب الصلاة. إذا من حيث الكلام قد وجد كلام يلتبس بأنه اشترط ذلك، ولكن الصحيح أن الحاكم لم يقصد أن رواية اثنين شرط في الحديث، إنما أراد أن الرجل يشترط أن يكون قد روى عن اثنان في الجملة، وقد خصه في المدخل بأن هذا شرط الشيخين، لأنه ما أخرجوا لرجل روى عنه واحد فقط، وأما الصحابة فقد وجد في الصحيحين أنهم أخرجوا لبعض الصحابة ما روى عنه إلا واحد، وأما غير الصحابة فلم يوجد، يعني عند الحاكم وإلا فقد تعقد عليه، قد وجد حتى في غير الصحابة. قال وقوله وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه انتهى. يريد بقول هذه الأوصاف أي أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح، وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحا لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه فقال إنه يعني الأوصاف المتقدمة من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهان، يعني تقدم أنه قال في ذلك احتراز من المرسل المنقطع المنظر الشاذلة، فحمل هذا المعترض لاختلاف هذه الأوصاف أي هذه الأوصاف المذكورة المرسل المنقطع المنظر. قال وفيه نظر أي هذا المعترض اعترض، قال وفيه نظر من حيث أن أحدا لم يذكر أن المعضل والشاذ والمنقطع صحيح، قال وهذا الاعتراض ليس بصحيح فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكونه أرسله التابعين، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحيح وإن كان معضلا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد، يعني لو سلمنا أنه أراد الأوصاف الخمسة فما زال الخلاف موجود فيها، ليس كما قال المعترض أنه لا يقبل أحد من هذه الأوصاف، فالمرسل قد قبله بعضهم والانقطاع وأيضا إرسال أتباع التابعين يكون معضلا قد قبله بعض المحدثين، فنقل الإجماع أنه لا يوجد أحد قبلها لا يوافق للمعترض. اعترض بنحو ذلك مغلطاي في كتابه إصلاح كتاب الصلاح، مغلطاي أمس ذكرنا بفتح الميم وراجعنا ترجمته فإذا هو بضم الميم مغلطاي، قال وهذا الاعتراض ليس بصحيح فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكون أرسله التابعين، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحيح وإن كان معضلا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد. وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد إن الشاذ ينقسم إلى صحيح ومردود، أما كلام أبي يعلى الخليلي رحمه الله فلا يستفاد منه أنه صحح الشاذ، هذا نص كلامه في الإرشاد، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشد بذلك أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك ولا يقبل، وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن جعل الشاذ قسمين، قسم مردود جزما وقسم متوقف به، وأما أنه صحح الشاذ فلا، فالخليلي جعله قسمين. انظر الإرشاد الأول 176 إلى 177، الإرشاد الخليلي الأول 176 إلى 177، فالشاذ عند الخليلي إما مردود جزما وهو ما تفرد به غير ثقة، وإما ما كان من تفرد الثقة فيتوقف فيه ولا يحتج، ويفهم من هذا أن الخليلي لا يشترط المخالفة في الشاذ، يرى مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي الكلام على ذلك في مذهب الشاذ إن شاء الله. قال فقول هذا المعترض أن أحدا لا يقول في الشاذ إنه صحيح مردود بقول الخليل المذكور والله أعلم. طيب قوله على أن جماعة، نعم هذا ما قرأناه. قال رحمه الله تعالى فوائد مهمة، أحدها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره على حسب الشروط، إذا اتفقوا عليها وجدت كلها اتفقوا على صحة، مختلف فيه بسبب اختلاف في وجود الأوصاف. قال ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، فيأتي مبحث خاص المشهور والغريب والعزيز. من يذكرنا فيما مر علينا المشهور والمقصود به؟ أن يرويه ثلاثة فأكثر، يعني أن لا يقل عن ثلاثة، أن لا يرويه أقل عن ثلاثة أو أكثر ما لم يصح حد التواتر. والغريب هذا العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين في طبقات السند، عن لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين، نعم. والمشهور نعم، والغريب ما تفرد به راو واحد. قد تكون الشهرة والعزة والغرابة قد تكون مطلقة أو نسبية، سيأتي إن شاء الله مبحث في ذلك في آخر الكتاب. قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتني الصحة عليها وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصل، لأنه يتفاوت في الحفظ، يتفاوت في الضبط، يتفاوت أيضا في ماذا نعم من حيث العدد، روى هذا الحديث عدد أكثر من هذا وهكذا، فبحسب التفاوت يتفاوت في القوة. كذلك اتصال السند بعضهم يتحرى فيه أكثر من غير، كشرط البخاري وابن المديني ونحو ذلك. قال ثم إن درجات الصحيح نعم قرأنا هذا، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم بإسناد واحد لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. أما الحكم على الحديث فبين الحافظ أنه لم يوجد كلام للأئمة في ترجيح حديث على الإطلاق. قال الحافظ كما في النقطة الأول 247، قال أما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، قال لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من الإسناد المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني وجودها في الأول أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول. فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة. الذي يريد نقل كلامه بنصه النكات الأول 247. إذن لم يتكلم علماء الحديث على حديث أيها أصح حديث على الإطلاق، لكن تكلموا على الثاني. لا في التقييد، تقييد أصح حديث في هذا الباب كذا، لا هذا ما في إشكال، لكن أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق ما تكلم عن ذلك. هو نفس كلام الحافظ الآن هنا، يعني المتن ما يوجد الحديث. قال فروينا عن إسحاق بن راهوي أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي عن غيرهما، ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني، أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي، ومنهم من جعله ابن عون ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ها عين يعني جعل الراوي عن ابن سيرين أي واحد وآخر جعله ابن عبد. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. طيب قال العراقي رحمه الله قوله على أن جماعة من أهل الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم فذكر الخلاف في أصح الأسانيد إلى آخر كلامه. اعترض عليه بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال. يعني المعترض يقول الحاكم قيد فقال على حسب الشخص وعلى حسب البلدان، فما بقي خلاف، يعني كلام الأئمة كله صحيح. والعراقي ينتقد كلام المعترض ويقول ما زال الخلاف موجودا، أنهم قد اختلفوا في شخص واحد، ابن عمر مثلا اختلفوا في صحيح الأسانيد لها، منهم من يقول الزهري عن سالم عن أبيه، منهم من يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فما زال الخلاف موجودا. قال الكلام انتهى كلام المعترض وليس بجيد، لأن الحاكم لم يقل إن الخلاف مقيد بذلك، بل قال لا ينبغي أن يطلق ذلك وينبغي أن يقيد بذلك، فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم. يعني هذا مذهب للحاكم نفسه، الحاكم يرى أنه لا يطلق الخلاف، لا يطلق التصحيح على الإطلاق، وكلام الحاكم أضبط، كلام الحاكم أضبط يخفف الخلاف في ذلك. أما أن قال أصح الأسانيد على الإطلاق كذا بدون تقييد بالصحابي أو البلد، يعني يكون الخلاف واسع في ذلك، هناك أسانيد صحيحة كثيرة، أسانيد صحيحة كثيرة، لكن إذا قيد فيخف الخلاف في ذلك، يخف الخلاف في ذلك. قالوا أيضا ولو قيدناه بالأشخاص، يعني الحافظ العراقي يقول حتى لو قيدنا بالأشخاص ما زال هناك خلاف حتى عن الأشخاص، ولو قيدناه بالأشخاص فالخلاف موجود، فيقال أصح أسانيد علي كذا وقيل كذا، وأصح أسانيد ابن عمر كذا وقيل كذا كذا، فالخلاف موجود والله أعلم. ابن الصلاح ماذا يرى في هذه المسألة؟ ما هو مذهب الصلاح في مسألة أصح إسناد من الأسانيد كلها؟ ما هو مذهب الصلاح؟ آمنون هم نرجع تأخرين عندك ناطق يرى الإنسان أنه لا يجزم بإسناد أنه أصح أسانيد، هذا كلام الذي قرأنا. قال ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث لأنه لا صح على الإطلاق، وأتابع على ذلك النووي أيضا، النووي أيضا يرى الإمساك عن الحكم، كذلك الحافظ في النزهة، حافظ في النزهة صفحة 85 يقول فالمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، أي بالصحة. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يستفاد أن ما أطلقوا عليه أصح الأساني أنه أرجح مما لم يطلق عليه كذلك. إذن النووي وابن الصلاح والحافظ الحجر يرون عدم الإطلاق لإسناد معين، وهذا هو الصحيح أنه لا يطلق لإسناد معين أو أصح على الإطلاق، ولكن قد يطلق على صحابي معين إذا أطمأن الشخص إلى ذلك أو لبلد معين كما أشار الحاكم، فكلام الحاكم قوي وهو كلامه في المعرفة صفحة 53 وما بعدها، فكلام الحاكم جيد يخفف الخلاف المذكور، فيقال أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، الشخص يطمئن إلى تصحيح هذه السلسلة، لأن أصح الأسانيد عن ابن عمر. كذلك يقال مثلا أصح الأسانيد عن علي بن سيرين عن عبيدة عن علي. ماذا تستفيد من أصح الأسانيد من ذلك أخي؟ إذا قالوا في إسناد إنه أصح الأسانيد ماذا استفدنا؟ صوتك عندك ترجيح عند التعارض معه، ويستفاد منه أن الشخص ذاك من أثبت الناس في شيخه، فلما مالك عن نافع عن ابن عمر أصح سلسلة، معناه أن مالك أثبت الناس في نافع. وكذلك تستفيد قول الزهري عن سالم عن أبي، تستفيد أن الزهري من أثبت الناس في سالم أو أثبتهم على الإطلاق. محمد بن سيرين عن عبيدة، تستفيد أن ابن سيرين أثبت الناس في عبيدة السلمان، فإذا اختلف ابن سيرين مع راوي آخر في عبيدة فيقدم رواية من؟ ابن سيرين أثبت. نعم فيستفاد أن كليهما من أثبت الناس فيه. يعني بعضهم رجح مثلا في مالك مثلا أو في نافع، بعضهم رجح مالك وبعضهم رجح عبيد الله بن عمر عن نافع، فاستفاد منه أن مالك وعبيد الله من أفضل الناس من نافع. عند التعارض قد يصحح الوجهين مثلا. طيب بقي شيء يسير تونا نكمله. قوله نقلا عن أبي منصور التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، اعترض عليه بأن أبا حنيفة يروي عن مالك أحاديث فيما ذكر الدارقطني انتهى. وممن ذكر هذا الاعتراض مغلطان، يعني أن أبا حنيفة كذلك قد روى عن مالك فيكون يعني ليس خاصا بالشافعي، مغلطان حنفي. وهذا الاعتراض خطأ، لأن الأحاديث التي ذكرها الدارقطني من كتاب المدبج من رواية أبي حنيفة عن مالك ليس فيها شيء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني حتى الدارقطني لما ذكر رواية أبي حنيفة عن مالك مدبجا، أي من رواية الأقران بعضهم عن بعض، ليس فيها من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، من رواية مالك عن غير نافع. والمسألة مفروضة في هذه الترجمة لا في غيرها، وتراجم الحديث معروفة من كتب الرجال، فلا معنى للاعتراف بما ذكره على أن أبا حنيفة ما حاله ضعيف ما يحتاج إلى أن يذكره. سبحانه الله وحمده أشهد أن لا إله إلا الله.